السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. في هذه الآيات أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته ليقرر هذه الحقيقة، أن الإنسان شديد الحب للمال، وإنه لحب الخير لشديد، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. فحب الإنسان للمال حب عظيم، وهو حريص غاية الحرص على الاستكثار منه وبلوغ الأرب منه. ولكن هناك حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، أن قضاء الحاجات وبلوغ المآرب من المال ليس في كمه وعدده، بل هناك أمر آخر لا بد منه، وهو مباركة الله تعالى في هذا الرزق، مباركة الله تعالى لهذا المال. فإن العيش الهنيء والحياة السعيدة قد ينالها بعض المقلون، قد ينالها بعض المقلين في حين يحرمها كثير من المكثرين. فالأمر ليس بقدر ما يبسط للإنسان في رزقه، وإنما بما يضع الله عز وجل فيه من البركة. فالإنسان العاقل ينبغي أن يكون حريصاً على الأخذ بأسباب مباركة الله له في رزقه حتى يهنأ بعيش سعيد. وقد صدق الشاعر حين قال: وتمام العيش ما قرت به عين ذي النعمة أثرى أو أقل، وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في وجل. أنت حين تعيش مسروراً بالشيء القليل خير لك وأنفع وأبرك من أن تعيش في كثير مخلوط بالأدغال، مخلوط بالهموم، مكدر بأنواع الأحزان. وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في دغل. البركة في الرزق، البركة من الله عز وجل وحده، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: والبركة من الله. البركة مصدرها الذي تبارك سبحانه وتعالى وكثر خيره، ووصف نفسه بالبركة في غير موضع من كتابه، فهو سبحانه وتعالى وحده مصدر البركة، وهو سبحانه وتعالى وحده واضع البركة، وهو سبحانه وتعالى وحده واهب البركة. والعاقل الذي يحرص على حياة هنيئة عليه أن يسعى في تحصيل أسباب هذه البركة. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سليم، يعني أم أنس، جاء زائراً لهذه الأسرة الكريمة في بيتهم. فدخل البيت قال أنس: فجاءته أم سليم بتمر وسمن، فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. ثم تنحى في ناحية من البيت فصلى ركعتين غير المكتوبة، صلى في هذا البيت لتنزل فيه البركات. قال أنس: ودعا صلى الله عليه وسلم لأم سليم ولأهل بيتها. فقالت أم سليم وهي المرأة العاقلة، قالت: يا رسول الله، إن لي خويصة، لي حاجة خاصة غير هذه الدعوات التي دعوت بها. قال: وما هي يا أم سليم؟ قالت: خادمك أنس، أدعو له. ولدها الصغير أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت من رسول الله أن يخصه بدعوة، فأجابها إلى هذا الطلب، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فدعا له عليه الصلاة والسلام بدعوتين: الإكثار في الرزق والولد، ووضع البركة في هذا الرزق، لأنه لولا هذه البركة ما انتفع بقليل ولا كثير. اللهم أكثر له في ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس رضي الله عنه حين كبر وقد بلغ قرابة 100 من السنين قال: فإني اليوم أكثر الأنصار مالاً، وقد أخبرتني أمينة، يعني بنته الكبرى، وقد أخبرتني أمينة بأنه دفن لي من صلبي حتى مقدم الحجاج إلى البصرة 120 من صلبه، يعني من أبنائه المباشرين، دفن له إلى تلك اللحظة 84، دفن له حتى تلك اللحظة من أبنائه المباشرين ما يزيد عن 100 ولد، ناهيك عن الأحياء. وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. البركة أيها الأحباب هي سر سعادة الإنسان في هذه الحياة، حين يضع الله عز وجل البركة في عمرك تنتفع بهذا العمر وإن قل، وحين يضع الله لك البركة في بدنك تنتفع بهذا البدن وإن كان هزيلاً مريضاً. حين يضع الله عز وجل البركة في الوقت تنتج فيه ما لا ينتج فيه غيرك بأضعاف أضعافه. كان بعض السلف يقرأ في الليلة الواحدة ختمةً كاملةً من القرآن، ويصلي الإمام أحمد غير الفرائض في اليوم 1000 ركعة، إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي كانوا ينجزونها في أوقاتهم. إنها البركة. إذا وضع الله عز وجل لك البركة في الولد انتفعت بهم أيما انتفاع، فحقيقة المطلوب مباركة الله عز وجل لك فيما يعطيك، هذا المقصود الأعظم، ولا يخالف ذلك ولا يغاير ذلك طلب الإنسان وحرصه على أن يكثر الله عز وجل له في رزقه، فإن الكثرة مع البركة خير إلى خير وعظيم نفع إلى عظيم، وهكذا البركة هي المقصود الأعظم الذي ينبغي للإنسان أن يسعى في البحث عنه، وإلا فإنه سيصبح كشارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً، وكلما آتاه الله اليسير رغب في الكثير ولا تنقطع الأطماع. وهذه حقيقة ابن آدم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانياً، ولو كان له ثانياً لابتغى إليه ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا يمتلئ هذا الجوف إلا حين يوضع الإنسان في القبر، وحينها حين يختلط بالتراب ويمتلئ بالتراب تنقطع الأطماع عن هذه الدنيا، أما ما دام حياً فإنه لا يزال متعلقاً بها شغوفاً بالاستكثار منها، يبتغي منها المزيد والمزيد. ولكنه إذا كان مصاحباً للبركة، إذا كان مصاحباً لرضا الله، فإن الله عز وجل يفيده وينفعه بما يعطيه قل ذلك أو كثر. البركة أيها الأحباب لها أسباب وفيرة ينبغي للعاقل أن يأخذ بها. أول هذه الأسباب وأهمها وأعظمها أن يكون الإنسان لله عز وجل تقياً، أن تكون ساعياً في رضا الله. جاء في الأثر الذي رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد أن الله عز وجل يقول: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت. أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، ليس لآثار هذه البركة نهاية، إنها السعادة العاجلة والآجلة، إنه العيش الهنيء حين يعيش الإنسان مرضياً لربه سبحانه وتعالى. إذا رضيت باركت. وقال الله في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تفتح بركات السماء وتخرج بركات الأرض، ويضع الله عز وجل لك البركة في كل شيء يحيط بك حين تكون من أهل التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يمحق الله عز وجل البركة حين ينحرف الإنسان عن الجادة، حين يتطلع إلى ما حرم الله، وحين يطمع في معصية الله، وحين يدمن على مخالفة أمر الله، ينزع الله عز وجل منه البركة ويمضي في طريق القل، ويسعى في طريق الفقر، ويمشي في طريق الذلة والمسكنة، وهو يظن أنه يجلب الخير لنفسه. قال الله وهو يتكلم عن المكاسب: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الربا وإن كثر، كما جاء في الأثر عن الحسن ويروى حديثاً قال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر عاقبته إلى قل، نهايته القلة، نهايته الذلة، ويكفي نهاية مذلة
أن يبعث المرابي يوم القيامة يطأه الناس يكفيه ذل ومهانة أن يبعث يوم القيامة يتخبطه الشيطان يتخبطه العذاب كما يتخبط الشيطان الإنسان من المس إن الربا عاقبته إلى قلة وإن كثر وذاك لأنه حلت فيه معصية الله وإذا نزلت معصية الله صاحبتها اللعنة وصاحبها نزع البركات ومضى الإنسان في طريق الشقاوة تقوى الله رأس مال الإنسان في هذه الدنيا بها ينال تفريج الكرب وتيسير الصعب وتذليل العسير وفتح البركات لن تكون مباركاً في بدنك ولا في رزقك ولا في ولدك إلا حين تكون من أتقياء الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تقوى الله رأس المال والله لو زادت الرواتب ما زادت ولو ضوعفت الدخول ما ضوعفت إذا لم نكن من أهل التقوى إذا لم نراقب الله فيما نأتي ونذر إذا لم نراقب الله فيما نأكل وما نفعل فإننا لن نعيش إلا قلة ولن تفتح علينا إلا مزيد من أبواب الديون والهموم ولن تفتح في وجوهنا إلا مزيد من أبواب الكماليات التي نفني فيها الأعمار ونمضي فيها الأوقات نكد فيها بالليل بالهم وبالنهار بالسعي ثم لا نجد للسعادة طعماً ولا للهدوء ذوقاً لن نجد هذا الهدوء إلا حين نعيش في ظلال تقوى الله تعالى من الأسباب المهمة في تحصيل بركات الله شكر النعمة أولاً بأول كلما تجددت للإنسان نعمة ينبغي أن يبادر بشكر الله عليها وإحداث مظهر من مظاهر الشكر الله وحده يا إخوان هو الذي يستحق أن يثنى عليه بكل فضل وأن يمدح ويحمد على كل إحسان فهو سبحانه وتعالى مصدر الإحسان كله هو سبحانه وتعالى واهب النقم وهو سبحانه وتعالى دافع النقم هو الذي تفضل علينا بالأرض وما فيها وهو الذي أعطانا الأرض وما عليها رحمة الحكام بالرعية مظهر من مظاهر فضل الله رفق الحكام برعاياهم وشعوبهم وتقديرهم لمصالحهم مظهر من مظاهر عناية الله بالمستضعفين والمساكين فالله عز وجل وحده الذي يستحق أن يتوجه إليه أولاً بالشكر والمنة والاعتراف له بالفضل وهذا المسلك مزيد إلى مزيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبتلي عبده بما يعطيه من الدنيا فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له فيه شكر الله تعالى والرضا عنه الرضا بما أعطاك وأن يتوجه قلبك للتعلق بالله والثناء عليه وتسخير هذه النعم بما يقربك منه تسخير هذه النعم بما خلقها له هذا مفتاح للزيادة والعلماء يقولون شكر النعم قيد للموجود وصيد للمفقود إذا أردت الزائد مما غاب عنك فعليك بشكر الله وإذا أردت دوام ما هو بيديك فعليك بشكر الله وشكر الله بالقلب بالمحبة والثناء عليه وشكره باللسان بالإكثار من حمده وذكره وشكره بالجوارح والأركان بأن تسخر عطاياه سبحانه وتعالى فيما يرضيه من أسباب بركات الله تعالى أن نقف عند حدود الله فنأخذ ما حل ونترك ما حرم أن يراقب الواحد منا ربه في العمل الذي يتقاضى من أجله الراتب والذي وصلتك من أجله الزيادة فتبادر إلى إتقانه وإحسانه وتراقب الله تعالى في عملك فتؤديه على الوجه الأتم، فإن الصدق في مزاولة الأعمال سبب أكيد في وضع البركة في الأرزاق. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن أهل البيع: إن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كلما كان الإنسان واقفا عند حدود الله كلما أثمر ذلك بركة في رزقه وإن كان قليلا، فقليل من حلال خير من كثير في حرام، بل لا وجه للمقارنة بين الجانبين. من أسباب البركة في الأرزاق أيها الأحباب القناعة، القناعة، وأن يعيش الإنسان مكتفياً بما قدر الله عز وجل له، كافاً نفسه عن التطلع إلى ما ليس في يديه، فإن باب التطلع، باب الإشراف، إذا فتح على الإنسان فتحت عليه أبواب الهموم بأنواعها. كلما زاد الإنسان إشرافاً وطمعاً زاد همًا ونكدًا. والرضا كل الرضا، السعادة كل السعادة، أن تعيش مقتنعًا بما آتاك الله. فإذا رزقت القناعة فقد رزقت الرضا من أوسع أبوابه، الرضا بما قسم الله والقناعة بما أعطاك الله، باب أكيد لتحصيل السعادة والعيش الهنيء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيه، ومن لم يأخذها بحقها لم يبارك له فيه. وفي رواية: وكان كالجائع الذي يأكل ولا يشبع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يصبح الإنسان ذا نهم شديد وتعلق أكيد في أغراض الدنيا التي لا تجلب له نفعاً، إنما هو باب من أبواب العقوبات يفتحه الله عز وجل عليه لينكد عليه عيشه الإشراف والطمع. قال الله عن فريق ممن أعطاهم بعض الأموال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تصبح الأموال في بعض الأحيان سبباً للعذاب، يعيش الإنسان ليله مهموم ونهاره مكدود لأنه لم يحسن التصرف مع هذا المال. الدنيا حلوة خضرة، فمن قنع بما آتاه الله نال خيرها، ومن استشرف إلى ما ليس في يديه عاش أنواعاً من الهموم لا يسد بابها عنه إلا الله إذا لجأ إليه. من الأسباب الأكيدة أيها الأحباب في تحصيل البركة في الأرزاق الدعاء، وهذا ما ستسمعه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أسباب البركة أيها الأحباب التوجه إلى الله تعالى والطلب منه أن يبارك لنا في الأموال والأولاد والأرزاق، وهذا نهج القرآن. علمنا القرآن دعاء الله تعالى بالبركة على ألسنة الأنبياء، وهم من هم في التقوى والصلاح. قال الله عز وجل في قصة نوح: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أصحبني البركة، اجعل البركة مصاحبا لي حيث أنزلتني وحيث نقلتني، فكلما تقدره لي من شيء فاجعل البركة مصاحبة لي فيه. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام الترمذي في سننه أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذه الدعوات الثلاث كان يدعو بها كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في بعض الروايات أن الصحابي الذي روى الحديث قال له: ما أكثر ما أسمعك تدعو بهذه الكلمات يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل تركنا من شيء؟ أي شيء خرج عن هذه الكلمات الثلاث؟ اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. كان من دعواته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. الناس يستحيل أن يتساووا في الأرزاق في هذه الدنيا، قضى الله تعالى أن يكونوا متفاوتين، منهم المقل ومنهم المكثر، ومحاربة هذا ومصادمته مصادمة لسنة الله في الكون، هيهات أن تفلح فيه. قضى الله أن يتفاوت الناس في أرزاقهم، فلا حيلة إذن للسعادة إلا الرضا بما قسم الله. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. علم ولده وهو من أحب الناس إليه، علمه أن يدعو بهذه الدعوة كل ليلة. قال للحسن: إذا أوترت، يعني إذا صليت الوتر، إذا أوترت فقل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت. نحن بحاجة أن نلهج إلى الله على الدوام بالدعاء بالبركة، أن يبارك الله لنا في أموالنا وأولادنا وأعمارنا وأسماعنا وأبصارنا، فإنه من غير البركة الانتفاع بهذه الأغراض يسير قليل. كن رجلاً مباركاً كما قال سبحانه وتعالى عن عبده عيسى: وجعلني مباركاً أينما كنت. وكلما كان الإنسان مباركاً عظم خيره وكثر نفعه، ولذلك من علامات البركة في الإنسان أن ينتفع به الآخرون، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك أن تعمر يا سعد حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. كن حريصاً على أن تنفع حتى يبارك الله عز وجل لك فيما أعطاك، في جاهك، في مالك، في ولدك، في قوتك. كن حريصاً على أن تبذل الخير للناس ليخلف الله عز وجل عليك عوض ما أخذ منك، كما جاء في الحديث: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقاً خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكاً تلفا. من أسباب البركة، وبه نختم أيها الأحباب، حسن التدبير في المعيشة، حسن التدبير فيما أعطاك الله. كثير من الناس يعيش هموماً مع كثرة رزقه، وما ذاك إلا لعدم حسن التدبير في أموره. حسن التدبير والعيش على قدر ما أعطاك الله. من الخطأ يا إخوان أن يسعى بعض الناس ليعيشوا كما يعيش الأغنياء. عش في حدود ما أعطاك الله، وارضى بالمكان الذي قدر الله عز وجل لك أن تكون فيه، ومد رجليك على قدر فراشك تعش سعيداً. القناعة مع حسن التدبير في المعيشة، فعش في الوضع الذي أنت فيه، ولا تطمع إلى أن تكون كمن هو أكثر منك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في باب البركة جاء حديث عجيب في سنن ابن ماجة، قال فيه عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. الطعام يعني الحب الذي في البيت، يقول لك: كله حتى توضع لك البركة فيه. كيف؟ قال العلماء: معنى الحديث أنك إذا أخرجت منه أخرج منه بالكيل، يعني بالقدر الذي تحتاجه. كل حين تخرج لتخرج على قدر الحاجة، فلا تزيد ولا تنقص. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل حين تنفق أخرج على قدر حاجتك، والجزاء يبارك لك فيه، توضع لك البركة فيه. أما حين يخرج الإنسان من غير عد، وحين ينفق من غير حساب، حين ينسى من هو وكم هو دخله وما هي وظيفته، حين ينسى هذه المعايير يجلب لنفسه أنواعاً من الهموم هو في غنى عنها، ويضع نفسه في أنواعاً من الأكدار هو في منأى عنها لو أحسن تدبير عيشه. كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وهناك أسباب كثيرة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وفيرة عن أسباب البركة في الحياة، هذا طرف منها. الموفق منا من استمع القول فاتبع أحسنه، ومن بورك له فيما أعطاه الله عاش هنيئاً سعيداً. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما أعطانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل المسلمين المستضعفين في كل مكان فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.